أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال قدس سره وعقيدتنا فيه المعجزة في معجزة الأنبياء. بعد أن تكلمنا حول النبوة وتعريف النبوة وقاعدة اللطف التي ذكرها المتكلمون، نتكلم الآن حول المعجزة التي يأتي بها النبي، مطلق النبي بغض النظر عن نبي خاص كعصا موسى ونار نار إبراهيم عليه السلام، وكذلك ناقة شعيب، ناقة صالح عليه السلام، وغير ذلك من المعاجز التي ذكرها القرآن الكريم. قال: نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا، يعني حينما الله عز وجل حينما ينصب لخلقه هاديا ورسولا أن يعرفهم بشخصه، يعرف الناس بشخصه، أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين. مو قلنا النبوة لطفون؟ النبوة لطفون، فلا بد أن الله عز وجل يعرف هذا النبي، يعرفه إلى الناس على وجه التعيين، مو على نحو الترديد أو الشك. وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته عليكم السلام، بأن ينصب على رسالته دليلا وحجة يقيمها لهم عليكم السلام. طبعا هذا إتمام اللطف للطف الإلهي، بأنه الله عز وجل حينما يريد اللطف بالعباد، يريد أن يقربهم من الطاعة ويبعدهم عن المعصية، لا بد حينما يرسل هذا الرسول وهذا النبي لا بد أن يكون معينا لكي لا يحتاروا، ولا بد أن يكون مشخصا عندهم، يعرفونه حق المعرفة. ولذلك ماذا قال؟ قال: وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته، اللي هي الأحكام الشرعية، القوانين الإلهية، الحلال والحرام، دليلا وحجة يقيمها لهم إتماما للطف واستكمالا للرحمة. أو قلنا أن النبوة لطف، النبوة لطف تكميلا لهذا اللطف، إكمالا لهذا اللطف، لا بد أن ينصب حجة للعباد بأن هذا هو النبي، بأن هذا هو الرسول من عندي، على مود يصير تيه وضلال من قبل الناس، أو يفتح الباب لكل من يدعي النبوة والارتباط بالغيب. وذلك الدليل، أي ما هو الدليل؟ لا بد أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات، مو دليل مثلا دليل عادي يعني يصدر من ممكن أن يصدر من بشر، لا، لا بد أن يكون هذا الدليل الذي ينصبه الله عز وجل للعباد لكي يقول لهم بأن هذا حجتي عليكم، بأن هذا مرتبط بالسماء، بأن قاعدة اللطف مصداقها هو هذا النبي بالتعيين. لا بد أن يكون هذا الدليل، ماذا لا بد أن يكون؟ دليلا يختلف عن باقي الأدلة، دليلا يصرح بأن هذا الشخص مرتبط بالسماء، وهذا هو المعجزة، وهذه هي شنو؟ هي المعجزة. انظر ماذا قال عليكم السلام. قال: ولا وذلك الدليل لا بد أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات ومدبر الموجودات، أي فوق مستوى مقدور البشر. هذا الدليل يكون شنو؟ يكون فوق مستوى عليكم السلام. إحنا ما قاعد نتكلم بالنبي، إحنا قاعد نتكلم بالدليل على النبي. كلامنا وين في المعجزة؟ في الدليل على صحة دعوة النبي حينما يدعي النبوة ويدعي أنه مرتبط بالغيب، ما هو الدليل على ذلك؟ أنت تدعي النبوة وأنت تدعي الارتباط بالغيب، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل لابد أن يكون كما قال الشيخ مظفر من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات ومدبر الموجودات، أي فوق مستوى مقدور البشر، فيجريه الله عز وجل، فيجريه على يدي ذلك الرسول الهادي. لماذا؟ ليكون معرفا به. هذا الدليل يعرف هذا النبي بأن هذا النبي مرتبط بالسماء. ما هو دليلك أنك مرتبط بالسماء؟ دليلي عصا موسى، إنجيل عيسى، قرآن محمد صلى الله عليه وعلى الأنبياء. انظر ماذا قال، قال فيجريه الله عز وجل، يجري هذا الدليل على يدي ذلك الرسول الهادي ليكون معرفا به، هو يعني الدليل هو الذي يعرف النبي، ومرشدا إليه إلى النبي، الدليل يكون مرشدا إلى النبي. شيخ عباس، وذلك الدليل هو المسمى بالمعجز أو المعجزة. عرفت المعجزة ليش تأتي؟ لماذا؟ المعجزة تأتي لكي تقام كدليل على صحة ادعاء النبوة، وأن هذا الشخص مرتبط بمن؟ مرتبط بالسماء، لأنه يكون على وجه يعجز البشر عن مجاراته والإتيان بمثله. ليش سميناه معجز شيخ محمد تراب شيخ عبد الله؟ لأنه يعجز البشر عن مجاراته أو الإتيان شنو؟ أو الإتيان بمثله، ما يقدرون يجاروه أو يقدرون يأتون بمثله. وكما أنه لا بد للنبي من معجزة يظهر بها للناس لإقامة الحجة عليهم ولصحة دعواه، لا بد أن تكون تلك المعجزة ظاهرة الإعجاز، واضحة جدا معجزة بين الناس على وجه يعجز عنها العلماء وأهل الفن في وقته، فضلا عن غيرهم من سائر الناس. إحياء الموتى في زمن عيسى عليه السلام كان أمر خارق للعادة، لا يمكن يعني الإتيان بمثله. ثم قال مع اقتران تلك المعجزة بدعوى النبوة، يعني المعجزة تأتي في غانم، المعجزة تأتي مقترنة بدعوى النبوة، يقول لهم أنا نبي، مو قبل اللي يقول لهم أنا نبي سرعة معجز ما له داعي، وإنما يقول لهم أنا نبي وأنا مرتبط بالسماء، وتأتي المعجزة مقرونة بدعوة النبوة على مد تتم قاعدة اللطف، والله عز وجل يعني تكون حجته تامة على الناس. انظر ماذا قال، مع اقتران تلك المعجزة بدعوى النبوة منه من النبي لتكون ياهي معجزة دليلا على مدعى وتكون حجة بين يديه بين يدي النبي، فإذا عجز عنها أمثال أولئك العلماء عجزوا ما لم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها، فإذا عجز عنها أمثال أولئك علم سهلاني أنها فوق مقدور البشر، أنها فوق مقدور البشر وخارق علما وخارق للعادة، فيعلم أن صاحبها شنو؟ فوق مستوى البشر، فيعلم أن صاحبها فوق مستوى البشر بما له من ذلك الاتصال الروحي والوحي بمدبر الكائنات، نعرف بأن هذا الشخص مرتبط بمن؟ مرتبط بالسماء. وإذا تم ذلك لشخص من ظهور المعجز الخارق للعادة وادعى مع ذلك النبوة والرسالة، يكون حينئذ موضعا لتصديق الناس بدعوة، الناس بعد الصدقة والإيمان برسالته والخضوع لقوله وأمره، فيؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر، يؤمن به له الصلاح وليكفر له غير الصلاح. ولأجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون، طبعا مو كل الأنبياء يعني، وإنما بصورة عامة، باعتبار نوح عليه السلام صنع السفينة. شيخان نوح عليه السلام صنع السفينة، وسابقا ما كان في الطوفان على مود نوح عليه السلام يجي ينافسهم في الطوفان أو ينافسهم في السفينة. معجزة نوح عليه السلام هي له معاجز أخرى، ولكن المعجزة المعروفة هي الطوفان الذي حصل، وإن كان هذا عذاب على للناس واستعصار للناس. على أي حال الشيخ يتكلم بصورة عامة، يقول كل نبي حينما يأتي هذه المعجزة مو قلنا يجب أن تكون ظاهر الناس، أيضا أن تكون من سنخ ما اشتهر عندهم. مثلا عيسى عليه السلام اشتهر في وقت عيسى عليه السلام الطب، اشتهر بين الناس الطب، فعيسى عليه السلام جاء لإحياء الموتى. وكذلك اشتهر بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله الشعر والكلام والبلاغة، فالله عز وجل جاء بهذه المعجزة الخالدة. وكذلك اشتهر بين الناس في زمن عيسى عليه في زمن موسى عليه السلام السحر، سحرة فرعون. فرعون هو يقول أنا كبيركم الذي علمتكم السحر، هو أيضا سحر. جاءت المعجزة عصا موسى عليه السلام التي تلقف ما يأفكون صحيح، تلقف ما يأفكون الظهر، يعني ما حظى النص، كانت مناسبة علما مناسبة لذلك العصر. ولأجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون، فكانت معجزة موسى عليه السلام هي العصا الذي تلقف السحر وما يأفكون يأفك اللي هو الظاهر يعني يكذب، ما يكذبون إذ كان السحر في عصره فنا شائعا. في زمن موسى عليه السلام كان السحر فنا شائعا، فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون وعلموا أنها فوق مقدورهم. أصلا دول السحرة اللي كانوا يسحرون الناس وجاءوا بسحر عظيم، القرآن وصفهم قال وجاءوا بسحر عظيم، دول السحرة صار بهم من إجا موسى عليه السلام بعصا، رأسا آمنا عليكم سنة الله، رأسا قالوا آمنا بما جاء به موسى عليه السلام وهارون. فرعون قال أقطعن أيديكم وأبدلكم من خلاف ولو أصلبنكم في جذوع النخل، قالوا افعل اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولذلك ورد في دعاء السحر يا قابل السحرة اقبلني، يا سحرة، سحرة دولة سحرة فرعون، من أحد التوجيهات بأن السحرة يعني دولة اللي كانوا بعد طول، يا الذي قبل السحرة بعد طول جحودهم وكفرهم بالله عز وجل قبلهم بلحظة واحدة، لأن تابوا وقت التوبة نصوح، تابوا توبة نصوحا، فالله عز وجل قبلهم. فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون وعلموا أن فوق مقدورهم وأعلى من فنهم وأنها مما يعجز عن مثله البشر ويتضاءل عندها الفن والعلم. زين، وكذلك كانت معجزة عيسى عليه السلام هي إبراء الأكمه الضرير إبراء الأكمه والأبرص، الأبرص مرض يصيب الجلد، وإحياء الموتى إذ جاءت في وقت كان في الطب هو السائد. إذ جاءت في وقت كان الطب أو فن كان فن الطب هو السائد بين الناس، وفيه علماء وأطباء لهم المكان العليا، فعجز علمهم عن مجاراة ما جاء به عيسى عليه السلام، فعلموا بأنه هذا أمر من الله عز وجل وليس من الناس. ومعجزة نبينا الخالدة هي القرآن الكريم، أيضا جاءت وفقا لهذه الأجواء المعجز ببلاغته وفصاحته في وقت كان فن البلاغة معروفا وكان البلغاء هم المقدمون عند الناس بحسن بيانهم. عندهم حتى السوق اسمه سوق عكاظ. هذا السوق عكاظ هو سوق المنافسات الشعرية والنثرية بين الناس. قال وكان البلغاء هم المقدمون عند الناس بحسن بيانهم وسمو فصاحتهم، فجاء القرآن كالصاعقة أذلهم وأدهشهم وأفهمهم أنهم لا قبل لهم به، ما يقدرون بعد ما يقدرون يقاوموا، فخنعوا يعني خضعوا، فخنعوا له مطيعين عندما عجزوا عن مجاراته وقصروا عن اللحاق بغباره. غباره ما يقدرون يلحقون بغباره، هاي إشارة ده واحد مثلا يركض يصير وراء غبار، فأنت ما تقدر تلحق بغبار، يعني ما تقدر بل تركض وياه وتغلبه أو يصير قريب من عنده. قال ويدل على عجزهم أنه تحداهم، الله عز وجل تحداهم. وسابقا قلنا بأنه العرب لو فعلا، هاي ذاكرها الشيخ العلامة الحلي المقداد السيوري في كتاب باب الحادي عشر، العرب لو فعلا كانوا لا يعتقدون بأن هذا معجزة وكان بمقدورهم أن يأتوا بمثله، ما حاجة للحرب والقتال ويخسرون أبنائهم ويخسرون عوائلهم ويخسرون قادتهم ويخسرون تجارتهم، ما يحتاجون للحرب، وإنما يأتون بمثله ويفضلون السالفة، صحيح؟ فبما أنهم لم يقدروا أن يأتوا بمثله عجزوا، فسووا حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وأخرجوه من داره. ويدل على عجزهم أنه أن القرآن تحداهم بإتيان 10 سور مثله فلم يقدروا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فنكصوا، نكصوا يعني ضعفوا.
أنه رجع لله دولة القرآن
يا رب.
ويدل على عجزهم أنه الله سبحانه وتعالى تحدى العباد.
اي بل تحداهم هو القرآن، ما في شكال، هو القرآن بعد كلام الله. ويدل على عجزهم أنه يعني الله عز وجل تحداهم بإتيان 10 سور مثله فلم يقدروا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فنكصوا، نكصوا يعني عجزوا. ولما علمنا عجزهم عن مجاراته مع تحديه لهم وتحداهم أيضا، وعلمنا لجوئهم علما إلى المقاومة بالسنان، السنان اللي هو دون اللسان اللي هو السيف والسلاح، علمنا أن القرآن من نوع المعجز وقد جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله مقرونا بدعوى الرسالة، أيضا هو كان يدعي الرسالة والنبوة وهو صادق في دعواه، فعلمنا أنه رسول الله جاء بالحق وصدق به صلى الله عليه وآله. الآن يتكلم حول شرط مهم أيضا في شروط النبوة العامة، نتكلم حول النبوة العامة بمعنى لكل الأنبياء، هذا الشرط شرط المعجزة لكل الأنبياء، وشرط العصمة يكون أيضا لكل الأنبياء، مو لنبي دون نبي وإنما لكل الأنبياء. عقيدتنا في عصمة الأنبياء، ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة، كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى رسول الله، كل هؤلاء معصومون من الخطأ، لا يرتكبون الخطأ لا عمدا ولا سهوا، واضح شيخي؟ من صغرهم إلى كبرهم، قبل الرسالة وبعد الرسالة، هكذا نعتقد، كما أننا نعتقد ذلك في أئمتنا عليهم السلام، في الأئمة في أهل البيت أيضا نعتقد بهذا الاعتقاد. هاي كل هذه تأويلات، كل هذه النصوص لا بد أن تؤول، إذا تعارض الدليل النقلي مع دليل عقلي لا بد من تأويل الدليل النقلي. الدليل العقلي قائم على عصمتهم، على وجوب عصمتهم، مثلا نذكر الدليلين وذن مهمات حفظوهم لجنب الامتحان. قام الدليل على العقل على عصمة على وجوب عصمة الأنبياء. لماذا؟ سيأتينا إن شاء الله. ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة، وكذلك الأئمة عليهم جميعا التحيات والزاكيات. وخالفنا في ذلك بعض المسلمين في قضية العصمة. طبعا هم الأئمة كلهم ما يعتقدون، السنة كل السنة ما يعتقدون بأنه الأئمة معصومين. كلامنا في النبوة في الأنبياء، الأنبياء خالفون دول السنة. قال فلم يوجبوا العصمة في الأنبياء، قالوا مو واجب، فضلا عن الأئمة. أصلا الأئمة بعدهم يعتبرون، يعني يعتبرون الأنبياء أفضل من الأنبياء، يعتبرون الأنبياء شنو أفضل من أفضل من الأئمة. فقالوا إذا مو واجبة في الأنبياء فمن باب أولى غير واجبة في العصمة. طبعا الأشاعر هؤلاء الأشاعر منعوا عنهم المعاصي والذنوب وقت التبليغ، وهو خيرة أكثرهم. المعتزلة جوزوا على الأنبياء فعل الكبائر والكفر قبل النبوة، دول المعتزلة قالوا يصير. والعصمة ما هي العصمة تعرفها؟ عرف العصمة. قال والعصمة هي التنزه عن الذنوب. طبعا أكو تعريف آخر يقولون ملكة نفسانية تمنع صاحبها عن ارتكاب الذنوب. أكو إيش تعريف؟ هو راح يعرفه بهذا التعريف. والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، صغيرها وكبيرها، وعن الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان أيضا النبي معصوم عن الخطأ والنسيان. وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك. من الناحية العقلية عصمة المعصومة اجتماع النقيضين، يعني لا يمكن أن يجتمعا. لو يمكن أن يصدر من الخطأ، يمكن يمكن يمكن، بس هو ما يصدر من الخطأ. أكو فرق بين الإمكان الذاتي وبين الأمر الوقوعي. من الناحية الإمكان الذاتي ممكن، ممكن الله عز وجل يجيب الأنبياء كلهم يذبون بالنار، ممكن أو غير ممكن، ممكن بمقدورة، هذا إمكان ذاتي. ولكن الإمكان الوقوعي لا يتحقق ذلك، لأنه قبيح، والله لا يفعل القبيح. إحنا في العصمة قاعد نتكلم حول الإمكان الوقوعي، يمكن أن يقع منه المعصية بالواقع بالخارج، بالواقع تقع منه المعصية، لا تقع منه المعصية. كإمكان ذاتي ممكن تقع، بل ممكن تقع، مو مثل اجتماع النقيضين، مو محال ذاتا. هذا واضح. الذنب ليس محالا ذاتا على المعصومين، كما أن القبيح ليس محالا ذاتا على الله عز وجل، ممكن أن يصدر منه القبيح ولكنه لا يقع. انظر ماذا قال، وعن الخطأ والنسيان. وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك، أجيب لك مثلا اشرح هذه العبارة، اشرح لي اياها. بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروءة. أصلا أكو أشياء مو ذنب هي. الشيخ المظفر يقول يجب أيضا أن يكون منزه عنها، مثلا يأكل بالشارع أو يطلع مثلا حاصر الرأس بلا عمامة، مثلا إذا كان في وقت الناس تلبس العمامة. وإن لم يمتنع قال بل يجب، هذا ترقي، أن يكون النبي منزها على حتى عما ينافي المروءة، كالتبذل بين الناس، مثل من أكل في الطريق أو ضحك عال. شنو هذه الأمور؟ هاي يعني بها نوع من الذل ومن البلي. وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام، هاي كالتبذل بين الناس، الظاهر بأنه أمر مبتذل، هذا يسمى هذا أمر مبتذل، يعني هذا فعل مبتذل، يعني مرفوض وغير مقبول، مستهجن أحسن. هنا تحفظون هذا الدليل. والدليل على عصمة على وجوب العصمة، هذا واحد. اثنين، طبعا هذا الدليل نفسه راح نذكره، وين نذكره؟ في عصمة الأئمة عليهم السلام. والدليل هذا واحد، أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية، خلنا نجي ياكم أنتم المعتزلة أو الأشاعر، خلنا نجي ياكم نقول بأنه يجوز للنبي أن يفعل المعصية كما تقولون، لو جاز للنبي أن يفعل المعصية أو يخطئ وينسى، لو فرضنا بأنه يمكن أن يخطأ ويمكن أن ينسى، وصدر منه شيء من هذا القبيل، بالواقع صدر، مو يقولون يجوز، بالواقع صدرت من عدة معصية أو صدر من عدة خطأ أو نسيان. هنا رح نأتي نقسم، شيخ زاهد هنا نأتي نقسم، النبي يمكن أن يصدر منه المعصية أو وقعت منه المعصية، هنا نأتي، فإما أن يجب أن يجب اتباعه في فعله الصادر عنه عصيانا أو خطأ أو لا يجب اتباعه. مو قلنا قاعدة اللطف، النبي مرسل من قبل الله والله عز وجل أوجب اتباعه، مصحيح؟ فإذا صدر منه الخطأ إما يجب اتباعه أو لا يجب اتباعه، لا يخلو الأمر من أحد هذين، إما يجب اتباعه أو لا يجب اتباعه. أكو شيء ثالث؟ ما أكو شيء ثالث؟ زين، فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك على الله عز وجل، أو الله عز وجل مؤمرنا باتباع الأنبياء، والأنبياء يخطئون ويعصون ويقعون في السهو، ويجب عليك اتباعهم حتى في هذا الخطأ وحتى في هذا المعصية. إذن الله عز وجل أمرنا أن نتبع المعصية وأن نقع في المعصية وأن نفعل المعصية، صير؟ ما يصير، الله عز وجل لا يأمر بالقبيح. ثم قال وهذا باطل بضرورة الدين والعقل، هم بالدين بكل دين إسلامي أو غير إسلامي، وهم العقل يرفضه. ليش؟ لأن الله عز وجل لا يفعل القبيح، الله عز وجل محال أن يفعل القبيح. شيخ عباس، هذا الشق الأول إذا وجب اتباعه، وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا. جاء الله عز وجل ليش دزة غير عمود الناس تتبعه، صحيح؟ فإذا تقول بأنه لا مو واجب اتباعه، مو واجب، أقول لك ما يصير، الله أوجب اتباعه على مود يتحقق غرضه اللي هو هداية الناس، واضح؟ وإن لم يجب، إذا تقول لا مو واجب اتباع، أقول لك لا، هذا خلاف الغرض الإلهي الذي أوجبه أن يتبع الأنبياء. وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية والخطأ. مو أنتم جوزتوا عليه المعصية والخطأ، أنتم نشاعر المعتزلة، ألم تقولوا بأنه يجوز أن يعصي، يجوز أن يخطأ؟ كل فعل يصدر من هذا النبي نقول هذا نحتمل فيه الخطأ. شيخ عبد الله، كل فعل يصدر من النبي تحتمل لو ما تحتمل؟ إذا تجوزون الخطأ عليه، كل فعل يصدر من النبي نحتمل فيه الخطأ. فإذا نحتمل فيه الخطأ راح يصير عند علم إجمالي يسري إلى كل أفعال النبي، أقول هذا محتمل الخطأ، هذا محتمل، احتمال صلاتها يصلىها خطأ، احتمال هذا الفعل سواء معصية، احتمال الفعل هذا اللي سواء نسيان، فأنا شلون بعد أتبعه؟ قال على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ، فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء. بعد أصلاً يصير عندك علم إجمالي، شلون مولانا الجليل أنت يصير عندك علم إجمالي، مثلاً عشر نساء تتزوج أنت منهن وحدة، ويقول لك واحدة منهن أختك بالرضاعة، كل وحدة تريد تجي عليها تحتمل بأنه أختك بالرضاعة، صير تتزوجها؟ ما يصير. فش تسوي؟ تترك الكل، يعني لا تقع في المخالفة، حتى لو مخالفة احتمالية بس هاي مخالفة، بس تسوي تترك شنو؟ تترك الكل. هنا هم كذلك، إلا تقولون النبي يخطئ، أنا أقول أتي له هذا القول، يقول هذا القول محتمل بأنه قول خطأ، هذا القول الثاني محتمل معصي، هذا الثالث محتمل شنو؟ نسيان. فبعد كل أفعاله ما أتبعها، ليش؟ لأن صار عندي علم إجمالي بأنه أكو خطأ موجود في أفعال النبي، فإذا كان أكو خطأ موجود في أفعال النبي بعد ما أتبعها، وهذا ينافي الغرض الإلهي من وجوب اتباع الأنبياء، لا ما ينافي، هناك الله عز وجل أمرنا بوجوب اتباع الأنبياء، فإذا جوزتم الخطأ صار هذا منافيا علما لوجوب اتباع الأنبياء. انظر ماذا قال، فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء فتذهب الفائدة، فتذهب فائدة البعثة. ليش بعث إذا صار عنده علم إجمالي وما قدرت بعد أطيع في أي شيء؟ بعد ماكو فائدة للبعثة، بعد بعثه وعدم بعثه سواء. بل يصبح النبي كسائر الناس، ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العلمية أو العالية التي يعتمد عليها دائما، كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله. إذا واحد تعرفه بأنه كذب عليك كذبة واحدة، إذا كذب عليك كذبة واحدة متعمد، كل خبر يأتيك به تقول ما والله ما أقدر أخذ به، ما أقدر أخذ به. العقلاء إيش يسوون؟ ما أقدر أخذ بقول هذا. يا ليش أقول هو كذب متعمد، مرة كذب علي، احتمال هذا القول الثاني هم، الإخبار الثاني هم كذب، والإخبار الثالث هم كذب، والعاشر وهكذا. فش تسوي بعد؟ تمسك عنه، تقول أنا بعد ما أقدر أخذ كلامه. قال وهذا الدليل، هو دليلين، هو دليلين بس هو سوى دليل واحد، وهذا الدليل على عصمة الأنبياء يجري عينا في الإمام في الغالب نفس لنا رح نذكرها بالإمامة. وهذا الدليل على العصمة يجري عينا في الإمام، لأن المفروض فيه يعني في الإمام محمد علي، لأن المفروض فيه أنه من وأنه الإمام منصوب من الله تعالى لهداية البشر، خليفة للنبي على ما سيأتي في فصل الإمام إن شاء الله تعالى. ثم قال عقيدتنا في صفات النبي إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.